ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الاحد 13 من شهر 10 سنه 2024. عناوين الاخبار: مقتل واصابه 63 مدني في غارة جوية لطيران الجيش على جنوب الخرطوم، ومقتل نازح ونهب 22 مليار جنيه بوسط دارفور. معارك عنيفة حول المقرن وكبري الحديد بالخرطوم والبرهان، يصل جبل موية بولاية سنار ويتفقد القوات المسلحة في أول زيارة للمنطقة بعد استعادة السيطرة عليها. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة في السودان. ارتفاع عدد ضحايا الإصابات بحمى الضنك والكوليرا، ومنظمة أطباء بلا حدود تقول أنها اضطرت لوقف الرعاية الخارجية ل5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بمعسكر زمزم للنازحين بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 23 شخص وأصيب أكثر من 40 آخرين في قصف جوي للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يوم السبت، وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في بيان حصل عليه راديو دبنجا. قالت أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف منطقة السوق المركزي بالخرطوم، مما أدى إلى مقتل 23 شخص وإصابة أكثر من 40 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بشائر المعروف بالرازي لتلقي العلاج، وبعضهم في حالة حرجة. من جهة أخرى، أفاد شهود عيان من الخرطوم أفاد براديو دبنجا باستمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة المقرم بالعاصمة الخرطوم. وفي الأثناء وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى منطقة جبل موية بولاية سنار في أول زيارة للمنطقة بعد استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوداني. قتل النازح الطيب صالح أبكر 18 سنة يوم الثلاثاء الماضي في إطلاق نار من قبل 2 مسلحين يرتدون زي الدعم السريع، وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا النار على النازح في منطقة تقع جنوب دنكوتش وتبعد 30 كيلومتر جنوب غربي نرتتي. يذكر أن النازح يسكن في سنتر 5 بمعسكر الحميدية في زالينجي، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على المنطقة التي وقعت فيها الجريمة. من جهة أخرى، نهب 3 مسلحين يرتدون زي الدعم السريع أكثر من 22 مليار جنيه من توك توك في منطقة شاوة التي تبعد 7 كيلومترات شرقي زالينجا يوم السبت. وقال أحد التجار الذين تعرضوا للنهب، قال لراديو دبنجا، أن المسلحين نهبوا مبالغ نقدية تفوق 22 مليار من 15 راكب والتجار الذين كانوا في طريقهم من زالينجي إلى سوق الأحد في نرتتي. وأوضح أن المنطقة التي وقع فيها النهب تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشير إلى أن عمليات النهب تنشط يومي الأحد والخميس بالتزامن مع أسواق نرتتي، ونبه إلى أن عمليات النهب المصحوبة بالضرب والإزلال مستمرة على الطرق التي تربط بين زالينجي نرتتي وزالينجي أبطة وكالجو وأوري وتروما جنوب الطريق الذي يربط نرتتي وغورني وطرق أخرى، وجميع تلك المناطق تقع تحت سيطرة الدعم السريع. دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور مارك وارنر دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد لقائه مع أفراد من الجالية السودانية الأمريكية بفيرجينيا. وفي تقرير نشرها على حسابه في موقع إكس، أكد وارنر أهمية مواصلة السعي لتحقيق حل سلمي للحرب الدائرة في السودان وزيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وقال عضو مكتب الاتصالات الخارجية لغرف الطوارئ هيثم النور الذي كان حاضرا، قال أن اللقاء تم بطلب من السيناتور وارنر ممثل فيرجينيا بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ركز على إيجاد الحلول ومن بينها وقف العدائيات وتحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية. وأشار هيثم النور إلى أنهم ركزوا في القضايا الإنسانية. حذر المفكر والكاتب الصحفي دكتور النور حمد من خطورة انفجار الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، واعتبر الصراع في السودان تحول من صراع داخلي ليصبح إقليميا ويشمل كل المنطقة، مشير إلى أن الحرب منذ بدايتها حرب بالوكالة وبدعم واستضافة دول خلف طرفي الصراع السوداني ما أدى لتعقيد الأوضاع. واعتبر النور حمد في مقابلة مع راديو دبنغ أن لقاء القمة الثلاثية الذي عقد الخميس في العاصمة الأريترية أسمرة بين الرئيس أسايس أفورغي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود بأنه تشكيل لحلف جديد في المنطقة، غير أنه رأى بأنه لا يبشر بخير، وقال لا يمكن أن ينظر إلى قمة أسمرة إلا على ضوء الأحداث التي جرت في منطقة القرن الأفريقي في الأسابيع الماضية. وبحث الرؤساء في القمة الثلاثية وفق البيان الختامي مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية تتعلق بسبل تعزيز علاقات التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 3500 أسرة في الفترة من 3 إلى 9 من شهر 10 الجاري من مناطق بير مزة وديسة والغرى المجاورة لها بشمال كوتوم في ولاية شمال دارفور، فيما اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي قوات الدعم السريع بحرق 17 قرية في ذات المنطقة. واتهم الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي في بيان اطلع عليه راديو دبنغا، اتهم قوات الدعم السريع بشن هجوم غير مسبوق على عدد من القرى في منطقة بير مزة، بريدك، دونكي بعاشيم ودور شيغي في شمال كوتوم بشمال دارفور. وقال الصادق النور المتحدث باسم الحركة أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ثقيلة ومدافع رشاش وقناصين، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وتعرض أعداد كبيرة منهم للتعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى النهب والسلب لممتلكاتهم. أعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك عن تسجيل 25 إصابة جديدة كلها بولاية كسلة، ليصبح تراكم الإصابات من 6 ولايات 2075 إصابة منها 5 حالة وفاة، منوه إلى أن محليات كرري وأم درمان بولاية الخرطوم وكسلة بولاية كسلة وبارة بشمال كردفان هي أعلى المحليات تسجيلا للإصابات. ورصد تقرير الوضع الوبائي للكوليرا عن تسجيل 134 إصابة جديدة منها 3 حالة وفاة يومي الخميس والجمعة، وسجلت ولاية كسلة 42 إصابة من جملة الإصابات ومنها حالة وفاة واحدة، والخرطوم 5 إصابات، ونهر النيل 24 إصابة، الشمالية إصابتين، والنيل الأبيض 61 إصابة بينها حالتي وفاة. قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى وقف الرعاية الخارجية 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد يعيشون في معسكر زمزم للنازحين بالفاجر في السودان في نهاية شهر سبتمبر. ورجعت المنظمة ذلك إلى منع الأطراف المتحاربة تسليم الطعام والأدوية والإمدادات إلى معسكر زمزم لعدة أشهر، ودعت جميع أطراف النزاع وحلفائهم لبذل قصارى جهدهم لتسهيل تسليم المساعدات إلى مخيم زمزم. وأشارت المنظمة لنفاذ الإمدادات في نهاية شهر 9، مما اضطرها إلى إيقاف رعاية 5000 طفل في العيادات الخارجية، بما في ذلك 2900 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. شكى معدنون أهليون في منجم أخبش الذي يتبع لوحدة سونغو الإدارية بولاية جنوب دارفور من انعدام الذرة وارتفاع سعر السلع والوجبات. وقال أحد المعدنين لراديو دبنغا أن كيلو السكر بلغ 3000 جنيه، وكيس الخبز الذي يحوي 8 قطع وصل 2000 جنيه، بينما ارتفع طلب العصيدة إلى 2500 جنيه وطلب الفول إلى 2000 جنيه. وأشار إلى أن سعر شوال الدخن بلغ 450 ألف جنيه وهو غير متوفر بالمنجم، ورجع ارتفاع الأسعار لإقلاق جميع الطرق التي تربط المنجم ببقية المناطق بسبب الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي، مشير في الوقت ذاته إلى عدم توفر السيولة، وأضاف لراديو دبنجا:
الآن منجم أقبش بيعاني معاناة كثيرة من انعدام العيش الدخن وبعض زيادات الأسعار في السلع الضرورية. وصل سعر السكر ل3000، وصل كيس العيش فيه 8 عيشة، يعني كيس العيش ب2000، يعني عندك طلب العصيدة ب2500 والفول طلب الفول ب2000 جنيه. يعني الآن شوال الدخن هنا في منجم أقبش ب450 ومعدوم نهائيا ما في.
تعرض مزارعون في الولاية الشمالية لخسائر مالية كبيرة في موسم حصاد التمور الذي انطلق مع بداية شهر أكتوبر الجاري بسبب ضعف وتدني الإنتاجية، وذلك نتيجة لانتشار حوادث الحريق والتغيرات المناخية، ما أدى لحصول أمطار غزيرة لم تشهدها الولاية من قبل، بينما تعرض محصول البلح الرطب لتلف كامل، وفشل المزارعون في شحن ما تبقى من المحصول لبقية الولايات بسبب الحرب. وقال محمد أحمد من مزارعي غرية تنغاسي بمحلية مروي بالولاية الشمالية، قال لراديو دبنك أن إنتاجية هذا العام متدنية بشكل كبير وتراجعت نسبتها عن العام الماضي، مشير إلى أن النقص يعادل الثلث أو الثلثين في مناطق أو النصف في بعض المناطق الأخرى، وتابع قائلا: عن تجربة شخصية، العام الماضي تمكنت من زراعة صغيرة من إنتاج 80 شوال وهذا العام 50 شوال فقط. وأرجع أحمد أسباب تدني الإنتاجية إلى ظاهرة تكرار حوادث حرائق النخيل والأمطار والسيول التي اجتاحت قرى وجزر الولاية الشمالية. الخبر الأخير في النشرة: توجهت غرفة الطوارئ بولاية الخرطوم بالشكر إلى الآلاف الذين تضامنوا معها سواء من داخل السودان أو خارجه، واعتبرت أن ترشيحها لجائزة نوبل لهذا العام جاء تكريما لجميع المتطوعين بوقتهم ومالهم في سبيل تعزيز رسالتها في خدمة المجتمع، وأهدت هذا الترشيح لشهدائها. وهنأت غرفة الطوارئ في تصريح صحفي تحصل عليه راديو دبنجا، هنأت منظمة نيو هون هونديكو اليابانية التي فازت بجائزة نوبل لهذا العام، وأهدت غرفة الطوارئ ولاية الخرطوم الترشيح الذي حصلت عليه إلى أرواح 50 من أعضائها الذين لقوا حتفهم خلال هذه الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يندي، أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
يا دبنجا ترتقوا بالشيش،
يا دبنجا ترتقوا بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بالشيش،
يا دبنجا ترتقوا بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجا صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد حصول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجها ما فوق الوسط المتوقع. طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني، فممكن نقول الإنتاج قل نوعا ما بسبب الأحداث دي، مع أنه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن أتلف نوعا ما بسبب هذه الأحداث. يعني هنالك سقوط للأشجار في موسم الخريف والأمطار والأتربة والهواء صاخب، يعني النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني. ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا 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 تسقط موسمها، وإن هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كمية أكبر لكمية أصغر وهكذا، ولكن غالبية النخل إلا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. أولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة، فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني. تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل بإذن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة تحدث إلينا البروفيسور داود حسين داود الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، تناول في هذا الحديث في جزئين كل المعوقات التي تعتري زراعة النخيل وتهددها بالولاية الشمالية. فلنستمع للبروفيسور داود حسن داود.
احنا دارين الليلة نبتدي نتكلم عن أسباب انتشار حرائق النخيل، وطبعا يمكن تضافرت عدة أسباب لانتشار الظاهرة دي. يمكن أولها كان اجتماعية، الأسباب الاجتماعية أدت للقصة دي إنه هجرة المواطنين في كل الأصقاع دي لدول المهجر للخرطوم وخلوا الاعتماد على النخيل، وقد يكون برضو لأنه قد يكون ما عنده مصدر دخل، رغم أنه إحنا زمان أو ما عنده مصدر الدخل بتاعه أنه غني أو ثري. يمكن هسي بقت ما بتوفي بالقصة دي، والناس فعلا رحلوا فروا من المنطقة. والله أنا مرة في كنت شغال في مسح كده في أمراض بتاعة النخيل من غرية صغيرة جدا جدا في منطقة المحس، لقيت زي 85 شاب يعني أعمارهم بين 20 لحد 28، كانوا ديل مهاجرين برا من الغرية. ديل بيأثروا تأثير شديد جدا، لأنه ديل هم اللي بيشتغلوا النظافة وتحولنا نظافة الأشجار فوق السعف القديم العزوغ القديمة، هم بيفصلوا الفسائل، هم بينظفوا النخل عموما. حس الليلة بتلقى إحنا النخلة قايمة جنبها يمكن ما أقل من 10 خلف مثلا، والخطيب ده بتقوم حوله يمكن 18 خلفة. طيب لما يقبع عندك نخلتين مثلا والخطيب، مع انه والخطيب ما منتشر عندنا كثير، لكن انا بديك كمثال، نخلتين بتاعت والخطيب مزروعات جنب بعض، بتلاقي انه خلاص الطريق بيناتهم يتقفل. دي اسباب من اهم الاسباب الاجتماعية اللي هي وتحولنا نحن من استعمال الوقود اللي هم تمثل في الوتلات الجريد القديم والخوص السعف والخوص والعزوق القديمة والكروك ذاته، تحولنا للغاز. أنا قلت لي قبل 3 عقود و4 عقود إحنا ما كنا بنعرف الغاز ذاته كثير. دي من أهم الأسباب الاجتماعية. الأسباب الاقتصادية إنه نحن زادنا حتى الجريدة والحاجات دي والكروك والعزوق ما عندنا قيمة اقتصادية لها، لأنه حنوديها وين؟ يا هو أنا حريقها. تمت طبعا محاولات كثيرة في أنه الناس يعملوها سماد، دايرين توعية وترويج للشغلانة بتاعة التحويل بتاعة المخلفات دي من حاجة لحاجة. أنا قلت لكم في غزة في الموضوع ده ذاته، يمكن كلمتكم، غزة المدينة الصغيرة دي محتلة، في 300,000 نخلة عامل لها مصنع بتاع ورق بيصنع منه مناديب تيشوز. لاحظ إحنا عندنا كم نخلة؟ احنا في السودان كله بنوزع عندنا قريبة 20 مليون نخلة. من اهم الاسباب الاقتصادية بتاعتنا انه الحياة دي كلها ما عندها سعر، ما عندها سعر. يمكن التمر ذاته ما عنده سعر لانه هو low quality، يعني احنا لسه ما وصلنا ثقافة انه نستفيد حتى من التمر الحشف وسوق الكيد، انه احنا نسحن ونبقيه بودرة بتاع التمر اغلى سكر في العالم. لكن هيك من القصة دي احنا بنتكلم عن الحس الوضع الليلة ده، إنه المسألة اقتصاديا ما عندها أي معنى اقتصادي، وأنه تجيب لك زول بالقروش ينظف ويعمل. فعشان كده سايبيننا، عشان كده بقت أحراش، بقت أحراش النخلة، بقت زي الشجر غابية. الأسباب البيئية وهي دي طبعا الناس مركزين عليها جدا، إنه بيقولوا أنه لما التمرة البيقع تحت النخلة البذرة بتاعته دي فيها زيوت طيارة، ومع درجة الحرارة العالية مثلا 67-65 درجة مئوية، الاير تمبريتشر بالمناسبة بيكون، أنا قلته قبل كده، في حتة 67 مئوية درجة الحرارة العالية دي، شو العصافير بتقع من فوق، ومع القشوش القائمة دي البذرة دي لما بتسخن وبتطلع الزيوت الطيارة دي وبتقوم تتحرك، بتقوم تحرق القش حولها دي، بتقوم الأشياء دي. دي من أهم الأشياء البيئية يعني الناس مركزين عليها. وطبعا بعد كده بالإضافة لكده، لأنه الحاجات دي متداخلة كلها، كل الكروغ والعزوغ والسعف القديم ده كله بيقوم بيتفعل، ويعني إحنا ما بنشيله وننظفه، بيكون قاعد متراكم في النخلة، فبيقوم يعني بيزيد احتمالية أو اشتعال النيران. وزي ما قلت لكم كم مرة إنه الجريدة عمرها 7 سنة، هي بتكون ذات جدوى في 3 سنة الأولى من عمرها، 4 سنة الثانية دي لحد ما هي تكون لونها تجف تماما، هي بتكون ما منها أي فايدة، بل مأوى للحشرات ومأوى للعناكب ومأوى العناكب اللي هو الأرم، يعني حمل على النخل أكثر من اللازم. دي تقريبا الأسباب اللي هي بتؤدي لانتشار الحرائق، الثقافة بتاعت الناس ذاتها والإهمال، يعني دي بخش كله، يعني الحياة دي كلها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية دي المترابطات سوا. الناس ممكن يقللوا منها بأيام الحق، أيام الحق والتفعيل القوانين، تفعيل القوانين دي أنا ما أعرف تأخذ تحت اقتصادية ولا بيئية ولا. لكن مفروض يكون في تشريعات انه انت التشريعات بتاعت من حمورابي وجو عملوا لنا الانجليز سنة 1947 قانون انه انت تحت العزق يكون ما في اكتر من صفين بتاع جريد، الباقي ده كله تقطع، لو ما قطعته الجهات الحكومية بتجي بتجيب عمال بتقطعوا بيحاسبوك. الخلف ما تكون اكتر من خلفتين بأي حال من الأحوال، الباقي كله تشيله. أنت ما داير الحكومة بتصادر وبتزرعه في مناطق التوسع بتاع النخيل. يعني التشريعات مهمة جدا جدا، إنه أنت بعد ما أنت شدت التمر بتاعك أقطع باقي العزوق باقي العز أقطعه من أسمنه، والتكريب والأشياء زي دي ونظافة النخل.
مستمعينا الكرام، فاضل ونواصل مع الخبير الزراعي الموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو البروفيسور داود
حسين. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، ونواصل لقائنا مع البروفيسور دكتور داود حسين داود الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو حول المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية.
نناقش نقطة حجم الأضرار التي يخلفها الحريق. حجم الأضرار طبعا ياها البيئية والاقتصادية، ودي الأشياء المين البيئية والاجتماعية. طيب إحنا بنواسع، أنا داير أرجع لكم لنقطة سنة 97 نتيجة الحشرة القشرية الخضراء في منطقة شبعانة في الجوليد، ويعني غلبتهم الناس المكافحة فقرروا أنه إزالة كل الجناين النخيل أو بساتين النخيل من المنطقة، إزالتها تماما. فطلع قرار من المجلس الريفي بتاع المنطقة بتاع الدنقلة، فإحنا جينا لجنة أنا وزميلي واحد اسمه أحمد حسن شرنوبي بتاع حشرة قشرية، واحد تاني اسمه موسى عبد الله. إحنا الثلاثة مشينا عشان نشوف الحصل شنو، ولقينا إنه في زميل اسمه عبد الرحيم بن ناوي كان ابتدع حاجة بتاعت إنه يحرق الساق ويحرق المجموعة الخضري بآلة معينة كده، ودي أدت لأنه إحنا لقينا النخلة استعادت الحيوية بتاعتها بدون الحشرة. طبعا هم كانوا ناس الدنقلة ديل أغروا بأنه يحرقوا القصة دي ويزرعوا مانجا، مانجا بالتحديد لأنه المانجا ما بتصاب بالحشرة الجسرية الخضراء. قلنا لهم لا، إحنا كلجنا استشارية من الحكومة جينا قلنا لهم لا 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 ما تعملوا العملية دي، وقفوا. قالوا إحنا ما بنقدر نوقفها إلا أنتوا تيجوا تجتمعوا بالمجلس الشعبي ولا الوطني بتاعنا ده وتقوموا تغنعوهم. ففعلا اجتمعنا معهم وأغنعناهم بأنه هم لما يعملوا العملية دي ويزيلوا التمر القائم كله على الجروف هيقوموا يؤدي إلى تحرك وإلى تدهور التربة أو المنطقة، والرملة حتزحف على الحتات لحد ما المنقة دي تقوم وما تعرف إيه وكده، حتزحف على الأراضي دي، وحيكون في كمان بالإضافة بدل ما أنت الحشرة القشرية الخضر هيكون عندك كمان تصحر تقيل جدا. فرفضنا لهم الفكرة دي وأغنعناهم بالمنطق ده، ونحن هنعالج البتاع ده بطريقة بالناوي دي بتاعت إنه الناس يحرقوا كل الكروك والعشميك وكده، والنخلة بتستعيد حيويتها في ظرف سنة سنتين لو لقت تشرب موية يعني أو عملت لها شبكة ري بتستعيد حيويتها في ظرف سنتين ماكسيمم والإنتاج بيجب عادي جدا جدا. والمسألة دي مشت لو ما كده كانوا أزالوا الغطاء بتاع النخيل الموجود في المنطقة وكان هيكون في ضرر بيئي تقيل جدا. لما النخيل بيحرق بتحصل يعني بيزيد بيرفع نسبة التصحر في المنطقة لو حرق حريق تام. نمرة اثنين اللي أنا داير أتكلم عنه اللي هي حجم الخسارة الاقتصادية. أنت ما عارف إنه النخلة دي كنز, هي كنز حقيقي. أنت تعرف فيها أنت لما لو اتبعت التقنيات أنت بتعمل تقليم ل 11.2 من الجريد أو السعف الأخضر. ده بيوزن كم؟ ال 11.2 دي بتوزن ليك والجريد البينتج ده بتشيله أنت بيكون زي 26 كيلو جرام بوينتو. دي ما خسارة, المخلفات كلها أقصد بتاعت النخلة 26 كيلو جرام بوينتو. يعني أنت في حياة بتستهين بها. أنت تعرف العشميك بتاع النخلة اللي أنت بتشيله في النظافة بتاعت النخلة دي بيكون 189 جرام. الكروغ اللي أنت بتشيله بيكون زي نص كيلو. أنت ما بتتخيل أنه حاجة زي دي. يهودال كنت إحنا زمان قلت لك بنستعمله كوغود من عشبه وكده. الطلع, شفت الغلاف بتاع الطلع ده والعزوق بتاعت النخلة. لو انت تقول خليت النخلة بتاعتك في المتوسط 12 عزل بتديك 5 كيلو جرام بوين 8.44 كيلو جرام. شوف دي انت خسارة, كلها خسارة على النخلة بتروح منك بتروح عليك. طبعا ده بالإضافة للحبوب اللقاح والفوائد بتاعتها, بالإضافة لأشياء كثيرة جدا جدا إحنا ما حسبناها لك بدقة. لكن دي نتيجة مسح إحنا شفنا النخلة بتنتج كم من الوغود أم بتنتج كم من الجريد وبتنتج كم من البتاع اللي أنت بتزيله سنويا في النظافة. وما حسبت لك كمان أنا الشتول اللي أنت بتشيله بتنظفه. دي الخسائر أو دي الحياة اللي بتترتب عليها اقتصاديا. اقتصاديا طبعا هي بعد سنة سنتين بتستعيد وضعها لو ما بقى الحريق كامل ووصل للأوعية الداخلية بتاعت النخلة وانتهت كل الأوعية بترفع الموية والغذاء من التربة. ده بالنسبة للخسارة الاقتصادية. بالنسبة للاجتماعيين طبعا الإحباط اللي بيصيب المزارع إنه يكون عنده عدد من النخيل هو قاعد يربي فيه قلت 30-40 سنة أو وارثه من جده يكون 150 سنة, حرقت دي ما أثر نفسي سيء جدا وإحباط شديد بالإضافة للاكتئاب والإحباط اللي هو عايش. يعني لما يفقد يقتنع بأنه فقد حتى لو ما بيجيب له قروش بس هاي ذكرى بتاعت أسرته العابرة أبوه وجده وكده. دي مسألة محبطة جدا جدا. طبعا بعد كده الأمراض بتترتب على الحرائق ذاتها والدخاخين والناس اللي عندهم أزمات وعندهم دي مشاكل كثيرة جدا بتترتب على الحرائق بتاعت التمر. أنا داير أقول لكم يعني إنه هي حاجات يعني أقيم من أنه أنت تحكي عنها. يعني أنا مين لي الأثر النفسي والاقتصادي دي حاجة ما سهلة اقتصاديا. طبعا احنا هم بنقدر نتكلم كثير لانه نحن اساسا ما عندنا ولا مصانع بنبيع لهم الجريد ولا ناس بيصنعوا السعف ولا ناس بيستفيدوا من انا شفت لي ادويه كثيره جدا من الحبوب اللقاح من الغلاف بتاع الطلع. انت تعرف الغلاف بتاع الطلع ده فيه كميه من الاسرار العجيبه جدا والفوائد القيمه جدا للجهاز التنفسي. دي احنا طبعا ما بندي اعتبار. انت تعرف الشوك ساي الشوك اللي احنا بنشيله هسي عشان نسهل بون عمليه من بيعمل له 26 جرام من الجريده الواحد. انا داير اقول لكم انه احنا ما بنضرب الاشياء تضريب صح. زي ما قلت لكم احنا مفروض نهتم بأنه نكافح المسألة دي بأنه نطبق القوانين النظافة السنوية أنه أنت تشيل الجريد بتاعك اللي أنا حسي قدرته لك بزي 11.2 جريدة. لكن الحجم الخسائر اللي هي ما بتغدر على الإنسان والبيئة حاجة غالية جدا. فدي اللي نطبق إحنا التشريعات. أول حاجة الناس يتنازلوا عن النخيل ده كله للحكومة. الحكومة تعمل لها جهة الأصناف الواعدة يشيلوها يعملوا لها مجمع وراثي ويشيلوا النخيل ده كله ويبتدوا يعملوا مزروعات جديدة بمسافات جديدة بطرق علميه جديده دي افيد حاجه دي افيد حاجه. وبعدين بالمناسبه لو في وطننا وجونا دي بتبتدي الاسمار بتاعها والنتائج من السنه الثالثه والرابعه، لكن احنا ناس نتفق علينا نطبق التشريعات ونزيل الحاجة الحاصلة دي مشاكل.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا أن نلقي الضوء فيه على التحديات والمعوقات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية. أنا بشكر المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقاق بالولاية الشمالية، والبروف داود حسن داود الخبير الزراعي والموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وبشكركم أنتو.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاسهال طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاسهال، بالاضافه الى انه عدد مرات تغوط او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اسهال. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيره، منها كائنات حيه اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا اللي فاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحده من الحيات اللي بتسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في ديدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا ديل المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، ديل الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ طرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة اللي بتدينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده حنمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده عشية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتدينا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حي، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسبب الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم الدواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاع سوء التغذية. دي الخطورة بتاع الإسهال. وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضرورة جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي احنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة نحن بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايل لنا واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من موية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول يغسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال ويتواجد اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذن المكافحة بتاعة الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإصلاح بتاعة البيئة، عن طريق النظافة بتاعة المنازل، عن طريق الفال يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء يعني دي من الحتات الضرورية جدا. جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات. في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي. ما بمعنى انه خلاص دي الناس بيقوا ناس مثقفين وبيقوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزي ما تكلم حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا بيها فصرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا غطاء أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزي ده يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفروا دبليزيهات في البيوت. دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض الماضية. أنا بتمنى إنه في الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات. دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا زول في حالة ما عمل الدبليزي، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها. دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار. الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شنو؟ يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هيجنه، ما هي عبارة عن موية فقدت. أنا إحنا نزق الزول الموية قدر الفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي الدنيا. لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي. الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي. ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت. طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور. ده ما كفاية يعني، قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي. ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي. يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له. لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمله شربات ليمون، شربات العادي الناس بيشربوها نديبه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه وتفاكرينه كم لفينه كم سهرين قعدت معاه وتفاكرينه كم لفينه كم سهرين كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا حزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمنيه ما بين زمن متمنيه ما بين زمن متمنيه زمن
متمنيه. هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام وشعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 13 من شهر 10 سنة 2024. مقتل وإصابة 63 مدني في غارة جوية لطيران الجيش على جنوب الخرطوم. البرهان يصل جبل موية بولاية سنار ويتفقد القوات المسلحة في أول زيارة للمنطقة بعد استعادة السيطرة عليها. مقتل نازح ونهب 22 مليار جنيه بواسطة دارفور. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى حل دبلوماسي للأزمة في السودان. ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك والكوليرا. غرفة الطوارئ تصنف ترشيحها لجائزة نوبل بأنه تكريم لكل المتطوعين. معارك عنيفة حول المجرن وكبري الحديد بالخرطوم. الدعم السريع يهدد التجار الذين يتعاملون مع مصر. إبراهيم جابر ينفي استخدام الطيران المصري. عمليات نزوح واسعة لسكان غرى في شمال دارفور من بينها دونك البعاشيم وبير مزة. الحكومة تطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات حاسمة نحو الإمارات. أنباء أن تحطم طائرة بعد حبوطها في مطار الجنينة. انخفاض حاد في إنتاجية التمور بسبب الحرائق والفيضانات. زيادة معاناة أهالي توتي بسبب الحصار وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. شكاوى من ارتفاع أسعار السلع والوجبات بمنجم أغبش في جنوب دارفور. منظمات تدق جرس الإنذار من المخاطر التي تواجه النساء وسط العمليات العسكرية. وأخيرا مستمعينا الكرام، بعثة منتخب السودان تصل بنغازي استعدادا للمباراة الحاسمة ضد غانا الثلاثاء المقبل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.